الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. الوجه الثالث الذي استدل به على إسقاط غير الأم لجنين الأم، الاستدلال بالمشابهة الموجودة بين الاستنابة في القصاص والاستنابة في الإجهاض، بمعنى أنه كما أن الاستنابة في القصاص جائز فكذلك الاستنابة في إسقاط غير الأم جائز. إذا كان الإسقاط للأم جائز،
نعم،
وفيه ربما يقال أن سيرة متشرعة في باب القصاص من زمن المعصوم عليه السلام جارية إلى زمان، أما بالنسبة إلى إجهاض غير الأم ما عندنا هالسيرة حتى لو كان جائز للأم. وفيه أن وجه الفارق سيرة المتشرع المتصلة بعصر المعصوم عليه السلام حيث انعقدت في باب القصاص دون المقام وما في ما نحن فيه ما عندنا السيرة. وثانيا أن قياس إجهاض غير الأم مع باب القصاص قياس مع الفارق. ليش؟ لأنه عادة لا يستطيع ولي الدم هو الاقتصاص بنفسه مباشرة، فيستنيب أحد في أن يجري القصاص. أما بخلاف المقام الأم تقدر هي تبلع حبوب وتجهض، فلا يتوقف ولا يكون غالبا أن يكون المجهض غير الأم.
يعني كنا قلت شيخ بيان له في الغالب لو فرض ذلك حيث لا يمكن للحامل جهاض نفسه بدلالة الأصلاع حيث يثبت جواز الإسلام، أن الغلبة قد تم نظر إلى هذا.
بل الغلبة هنا تمنع. وثانيا ربما يدعى إمكان استفادة جواز الاستنابة من دليل القصاص بعدما كان لا يمكن لولي الدم التصدي بنفسه في كثير من الأحيان بخلاف الإجهاض في المقام، فإن الغلبة قد تمنع. الغلبة تمنع. والنتيجة أن طلب الحامل لا يكفي لإثبات جواز تصدي الغير، والمناسب لإثباته ما تقدم.
التخيير
أهمية أو التخيير نعم.
تزاعم نحتمل أهمية أحدا
أي، بس هذا أهمية أو التخيير وين؟
هذا هو إسقاط الثالث
وين؟
إسقاط ذكر على أن شخصا ثالثا واجه الدوران فينتهي النتيجة هي التخيير أو الأهمية أو التخيير بينهم، هذا هو الذي يجوز الشخص الثالث.
اي نعم.
والمناسب لإثبات ما تقدمنا الأهمية.
نعم الدوران بين قتل وقتلين، ما تقدم كان ناظرا إلى حالة الدوران بين موت الحامل وموت الحامل، سا هذا أيهما يقدم بالنسبة إلى الأم بالنسبة إلى غير الأم بطلب من الأم بغير طلب وغير ذلك المباعث اللي مر. ولا كلام هنا فيما لو دار بين موتهما معا وموت خصوص الحامل، فيسأل أن لو بنينا فيما سبق على عدم جواز قتل الجنين فهل نبني في هذه الحالة على الجواز؟
نعم.
قد يقال بالجواز لأن موت الحامل حتمي وموت الأم مشكوك، فهذا الموت الحتمي هذا احنا منتهين عنه،
يعني اذا موتهما يعني الأم والجنين
والجنين
أو خصوص الجنين
أو خصوص وفي أولا أنه تسريع في موت الجنين وهو محرم، وإلا فموت كل إنسان حتمي، والاختلاف ليس إلا في التقدم والتأخر. معلوم الإشكال هذا؟ الإشكال الثاني وثانية أن الحتمي إنما هو الموت دون القاتل، وعلى هذا يكون دليل حرمة القاتل شاملا للجنين، وبالتالي يبقى الموقف السابق كما هو.
موقف سواء لسينا أجنبي يجزاه ترك الأمرين كما يجزاه ترك الأمر الفرع.
لا مو هذا،
هذا موقف سواء
أن التسريع في موت الجنين وهو محرم، وإلا والاختلاف ليس إلا في التقدم. هذا تسريع موت الجنين حرام.
هل يبقى الموقف السابق ما هو أنه نتيجة شخنا؟
يا نتيجة.
نتيجة أنه يجوز الأجنب جواز ترك الأمرين، يترك يترك الأم والجنين إلى أن يموتا، أو يترك ما أو هذا ترك الأمرين. كما يجوز لهم كلهم أن ينقذ مثلا الجنين، ينقذ الأم ويترك الجنين.
حتى كلام نويا
في قتل الأم والجنين أو قتل خصوص الجنين، يجوز له ترك الأمرين، يعني أن يدع الأم والجنين أن يموتا، أو يقتل الجنين لإنقاذ الأم. هذه النتيجة، وبالتالي يبقى الموقف السابق.
الكلام بين قتل وقتلين، الأمر يدور بين موت الحامل وموت الحامل، هاي ما لها علاقة أصلاً. كلمة تعبير الموت يخالف ما نحن فيه، ما نحن في كلامنا في أنه إما أن يقتل هذا وإما أن يقتلهما معا. شنو علاقته بالموت؟ والكلام هنا في لو دار بين موتهما معا وموت، إذا دار بين موت
يعني يتركهما، يعني
شنو علاقته أصلا؟ إذا شوف تارة كلام في موته بنفسه أنا ما أدخل، تارة في أنا أقتل، إما أقتل اثنيناتهم إما أقتل واحد، بلا شك قتل الواحد يكون أضعف، قتلهما معا أشد، وما عندنا مبرر لقتل الأم والجنين، يعني قتلهم ارتكاب قتلهم.
لا، يجوز له ترك الأمرين، يعني ترك لا ينقذ الأم ولا الجنين، هذا هو الموقف. والأمر الثاني يجوز له أن ينقذ الأم ويقتل الجنين، هذا هو الموقف السابق مضمون بالطريقة.
أي بس كلام نويا، كلامنا في أنه مكلف بقتلهما أو قتل أحدهما،
هذا هو الموقف السابق. يجوز له
إذا التكليف موجه إليه على أي حال، يعني إما أن يقتل أحدهما أو يقتلهما معا، بلا شك يجب أن يختار قتل أحدهما،
هذا هو الموقف السابق.
هنا في الشارع يجيب الموت، الموت ما له علاقة بالقتل. قد يقال بالجواز لأن موت الحامل حتمي، شنو قد يقال بالجواز؟ بجواز أيهما؟
يعني يقتل
بجواز الجنين فقط،
أن يقتل الجنين وينقذ الأم.
زين، وفيه هذا الإشكال هنا يرد على أي شيء؟ على أنه تسريع في موت الجنين، لا ما يجوز قتل الجنين.
صحيح.
زين، إذن يتمكن أن يتركهما معا حتى هما يموتا أو يموت أحد منهم،
هذا هو الموقف السابق. يعني يجوز له أن يترك الأمرين، لا ينقذ الأم ولا الجنين، وهذا هو الموقف السابق.
زين، خير إن شاء الله. المورد الثاني: ما إذا كان الجنين مشوها، إذا كان الجنين مشوها أو مصابا بعاهة حسب تشخيص الوسائل الحديثة فلا يجوز إسقاطه لإطلاق دليل حرمة الإسقاط كصحيحة رفاعة وموثقة إسحاق المتقدمتين، أن دليل حرمة الإسقاط أعم ومطلق يشمل ما إذا كان الجنين مشوه أو لم يكن مشوه، ودعوى انصرافه إلى حالة عدم كون الجنين كذلك مشوها أو ذا عهدة أعلى مدعي. نعم، في حالة الضرر أو الحرج وعدم ولوج الروح يجوز إسقاطه لتقدم القاعدتين على أدلة الأحكام الأولية، قاعدة الضرر أو الحرج. صحيح؟
انصراف شيخ، أنت بتقول إذا يعني جزاه القتل يعني؟
أي
إذا لم يكن مشوها يعني؟
إذا كان مشوها يجوز القتل، مو إذا لم يكن. أدلة حرمة الإسقاط منصرفة عن المشوه، ما تشمل المشوه، الجنين المشوه، الجنين السالم
هو الذي يجوز،
هو اللي يحرم إسقاطه.
نعم
واضح؟
نعم.
نعم، في حالة الضرر أو الحرج وعدم ولوج الروح يجوز إسقاطه. ليش؟ لأن حرمة الإسقاط حكم أولي، قاعدة الضرر والحرج حكم ثانوي، القاعدة الثانوية تقدم على الأحكام الأولية. صحيح. وأما إذا ولجته الروح فلا يجوز إسقاطه مطلقا. ليش؟ فإن القاعدتين امتنانيتان. موتي
الإطلاق في حالة الضرر أو الحرج أو لا قصدك؟
الضرر والحرج، قاعدة الضرر امتنانية.
نعم.
إذا إجراه في مجال يستلزم عدم الامتنان على آخر ما يجوز.
لا قصدي الإطلاق شغلنا في حالة ولوج الروح وعدم ولوج الروح، هذا الإطلاق قصدي، فلا يجوز إسقاطه مطلقا.
لا، فلا يسقطه سواء كان ضرر وحرج أو لم يكن ضرر وحرج.
هذا أنا قلت أنا، سواء كان ضررا أو لا.
مو تقول قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح. لا لا، بعد ولوج الروح الإطلاق أعم من الضرر والحرج وغيرهما. زين، ليش في حالة الضرر والحرج هم يحرم الإسقاط ولا يجوز الإسقاط؟ لأن القاعدتان امتنانيتان، ما ولا امتنان ما دام يلزم قتل الغائب. كلام في تقدم القاعدتين. وفي المقام قد يسأل أولا عن وجه تقديم القاعدتين على أدلة الأحكام الأولية، والحال أن النسبة بين الطرفين هي العموم الخصوص من وجه، وثانيا إذا كانت نكتة التقديم هي الحكومة فكيف تفسر، وثالثا ما هي النكتة الفنية، النقطة الفنية مو النكتة، هاي النكتة هنا كاتب غلط، هي النكتة أو كان النكتة تقديم. صحيح؟
لا، النكتة صحيحة.
شن النكتة؟ عرفا النكتة يعني النقطة اللي فيها مزاح أو فيها كذا.
لا بس هي صح يعني كالنكتة، بس ناقص نقطة شيخنا.
لا، مو قضية الكتابة، قضية استخدام كلمة النكتة في هذا المجال غير صحيح. ما هي المفروض يكتون ما هو ضابط التقديم أو ما هو السر في تقديم الحكومة، ما هي الضابطة وما هو السر الفني لتقديم الحاكم، المفروض تجيبون.
نعم،
هاي كلمة فارسية مو عربية.
عربية يقولون شيخنا.
أما الأول فقد يجاب بأحد وجوه وجه تقديم القاعدتين على الأحكام الأولية، إن حديث نفي الضرر مثلا حينما يلحظ بالقياس إلى كل من حكم إلى كل حكم بانفراده، فالنسبة وإن كانت هي العموم من وجه، إلا أنه حينما يلحظ بالقياس إلى مجموعة أدلة الأولية تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق. فدليل وجوب الصلاة لو ضم إلى دليل وجوب الصوم وغيره يصير بمنزلة دليل واحد لسانه تجب هذه الأفعال.
نعم.
والنسبة تكون عموم مطلق، وفي أن ملاحظة المجموع بمنزلة الواحد عناية تحتاج إلى دليل وإلى مثبت. واضح هذا؟
نعم. تبتون القاعدة نسبة مطلقة.
أما النقطة الثانية، إذا كان سر التقديم الحكومة كيف تفسر؟ لو لم يقدم الحديث يلزم إلغاؤه وعدم بقاء مورد له، بخلاف ما لو قدم هو فلا يلزم إلغاء الأدلة الأولية رأسا، وهذا وإن كان وجيها ولكن لا ينحصر وجه التقدم به كما سيتضح. معلوم؟ لا لا.
كيف هذا بس يا شيخ الثاني؟
إذا قدمنا الأحكام الأولية فلا ضرر، ما يبقى لها مجال وستكون لغوة، لكن إذا قدمنا لا ضرر لا يبقى الأحكام الأولية مجال، فتقدم قاعدة لا ضرر. كل دليلين ورد إذا قدم أحدهما لا يبقى للآخر مجال ويكون لغوة، وإذا قدم الثاني يبقى للأول مجال، يقدم الثاني بلا شيء.
بس أنا وقعت الجواب وهذا وإن كان وجيها،
لكن لا ينحصر وجه التقدم به، هذا لا يكون هو الوجه الوحيد لتقدم قاعدة لا ضرر، عندنا وجوه أخرى. الثالث ما في الكفاية، إن شاء الله خلينا باكر. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.